بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوقاية والعلاج من الأمراض بالرقية والأذكار الشرعية. هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج من الأمراض بالرقية والأذكار الشرعية. وهذه هي المحاضرة الرابعة من سلسلة محاضرات هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التداوي والوقاية من الأمراض. وتكلمنا في ثلاث محاضرات سابقة عن حجية العلاج بالهدي النبوي، وذكرنا الأدلة على أن الطب النبوي صادر عن الوحي، ولذلك جاءت الأحاديث الكثيرة التي تأمر بالتداوي عامة، وتأمر بالتداوي من كثير من الأمراض التي تصيب البدن، وجاءت أحاديث أخرى تصف الأدوية، وأحاديث تأمر بالوقاية من بعض الأمراض. علمنا أن الإسلام وضع قواعد طب الأبدان، وهي ثلاثة: حفظ الصحة، والحمية عن المؤذي، واستفراغ المواد الفاسدة من البدن. ذكرنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوقاية والعلاج من بعض الأمراض كالحمى واستطلاق البطن والطاعون، وعلاج الاستسقاء وهو انتفاخ البطن، وعلاج الجروح، وهديه صلى الله عليه وسلم في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي. كما ذكرنا أيضا هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الصرع وعرق النسا ويبس الطبع والصداع والشقيقة، ودفع ضرر الأغذية بما يدفع ضررها، وإرشاده صلى الله عليه وسلم إلى دفع مضرات السموم، وهديه صلى الله عليه وسلم في المنع من التداوي بالمحرمات. هذه كلها جاءت مفصلة في ثلاث محاضرات سابقة في هذه السلسلة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التداوي والوقاية من الأمراض. ومحاضرة اليوم هي في هديه صلى الله عليه وسلم العلاج بالرقية والأذكار الشرعية. بالرقية والأذكار الشرعية، ومن هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المصاب بالعين. المصاب بالعين، وجاءت أحاديثه في بيان أن العين حق، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وهكذا أيضا روى مسلم في الصحيح حديث السابق في صحيح مسلم 2188. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة أو من الحمة والعين والنملة، يأتي شرحها. أيضا هذا حديث رواه مسلم في الصحيح 2196. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم العين حق. وجاء في أيضا عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يأمر أو كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين الذي أعين، يغتسل منه المعان الذي أصابته العين. أيضا هذا حديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 3880. وهكذا كما جاء في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين، أن أسترقي من العين. إذن بين صلى الله عليه وسلم أن علاج المصاب بالعين بالرقية، بالرقية الشرعية. وجاء أيضا عند الترمذي وابن ماجه وأحمد عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ فقال نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين. هذا حديث عند الترمذي وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 1252. قالت أن استرقي لهم؟ قال نعم. إذن وغيرها من الأحاديث التي جاءت بالنسبة لعلاج العين بالرقية الشرعية. وهكذا أيضا تعالج العين أيضا كما يقول الزهري رحمه الله، ينقل ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي في هذا الباب يقول قال الزهري يؤمر الرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبتيه اليمنى في القدح، على ركبته اليمنى في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ثم يغسل داخلة إزاره ولا يوضع القدح في الأرض، ثم يصب على رأس الرجل الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة. وقد صح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، فإن بها النظرة. هذا حديث في الصحيحين. قال الحسين بن مسعود الفراء قوله سفعة أي نظرة، يعني من الجن، يقول بها عين أصابتها من نظر الجن، وقيل عيون الجن أنفذ من أسنة الرمح. هذا ذكره يذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه، ويبين أن العين عينان، عين إنسية وعين جنية. فتبين من هذه الحديث هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج المصاب بالعين، إما أن يعالج بالرقية الشرعية وبقراءة القرآن عليه على هذا الذي أصابته العين، وهكذا أيضا من العلاج ما جاء في كلام الزهري رحمه الله، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه ابن ماجه وأحمد من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، قال فلبط سهل يعني سقط على الأرض من قيام أصابته العين، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتعيا أو فتغيظ عليه، تغيظ على عامر بن ربيعة الذي أصاب سهل بن حنيف، سهل بن حنيف أصابه بالعين، تغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت اغتسل له، فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح مع الناس، شفاه الله عز وجل بهذا العلاج. هذا حديث رواه ابن ماجه وأحمد في المسند ومالك في الموطأ وصححه الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح في المجلد الرابع 282. إذن كلام ابن القيم رحمه الله ونقله لهذه الحديث في كتابه الطب النبوي في بيان هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المصاب بالعين. والمقصود يقول ابن القيم رحمه الله المقصود العلاج النبوي لهذه العلة وهو أنواع، فمن التعوذات والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي، وأيضا من التعوذات النبوية نحو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ونحو أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم قال ابن القيم أيضا ذكر من التعوذات منها قال أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحذرون. ثم قال ابن القيم ومن جرب هذه الدعوات عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها، عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها، وهي تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله وثبات قلبه، فإنها سلاح والسلاح بضاربه. قال وإذا كان العائن يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين فليدفع شرها بقوله اللهم بارك عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة ألا بركت، أي ألا قلت اللهم بارك عليه. قال ابن القيم ومما يدفع به إصابة العين قول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية لكل شكوى حديث أبي سعيد الخدري أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم، فقال جبريل عليه السلام بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، الله يشفيك بسم الله أرقيك. هذه رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم 2186. وأيضا في حديث أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة إذن هذا حديث رواه مسلم في الصحيح 2196 كما مر معنا. إذن هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية، الرقية بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فالرقية الشرعية علاج لكل شكوى، لكل مرض أو ألم يصيب الإنسان. أيضا ثالثا من هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج بالرقية والأذكار الشرعية هديه في رقية اللديخ، اللديخ بالفاتحة، هديه في رقية اللديخ بالفاتحة، من لدغ من حية أو عقرب تقرأ عليه الفاتحة وينفث عليه. ودليل ذلك حديث طويل جاء هذا الحديث في الصحيحين، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرات سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحدكم منكم من شيء؟ قال بعضهم: نعم والله إني لأرقيه، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يدفل عليه. هذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه راوي هذا الحديث، بدأ يعالج هذا اللديغ سيد القوم. قال: فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، انطلق يمشي وما به من قلبة، ما به ألم هذا السيد. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقتسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. هذا الحديث أفاد جواز أخذ الأجرة على الرقية، وأفاد أيضا هديه صلى الله عليه وسلم في رقية اللديغ بقراءة الفاتحة. لم يقرأ أبو سعيد إلا الفاتحة، فعاف الله عز وجل سيد القوم، فقام من مرضه ومن لدغه كأنه لم يصب. أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم في رقية الحية، وقد تقدم حديث ذكرناه قبل قليل: لا رقية إلا في عين أو حمة أو حمة حمة. في حديث عائشة رضي الله عنها: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من الحية والعقرب، متفق عليه. إذن لدغة العقرب، والحديث السابق حديث أبي سعيد الخدري في رقية سيد القوم اللديخ بسورة الفاتحة، وهكذا بالرقية الشرعية، بالرقية الشرعية قراءة المعوذات والفاتحة وآية الكرسي وهكذا. أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم العلاج بالرقية والأذكار الشرعية هديه في رقية القرحة والجرح، هديه في رقية القرحة والجرح، فجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح قال بأصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح، قرحة أو جرح، قال صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، وضع أصبعه وسبابته في الأرض بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا حديث في الصحيحين في البخاري 5745 وفي مسلم 2194. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي في هذا الباب، قال: هذا من العلاج الميسر النافع المركب، وهي معالجة لطيفة يعالج بها القروح والجراحات الطرية، لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية، إذ كانت موجودة بكل أرض، وقد علم أن طبيعة التراب الخالص باردة يابسة مجففة أو مجففة لرطوبات القروح والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعلها وسرعة اندمالها، لا سيما في البلاد الحارة. هكذا يقول، ثم يقول: فإن القروح والجراحات يتبعها في أكثر الأمر سوء مزاج حار، يجتمع حرارة البلد والمزاج والجراح، وطبيعة التراب الخالص باردة يابسة أشد من برودة جميع الأدوية المفردة الباردة، فتقابل برودة التراب حرارة المرض، لا سيما إن كان التراب قد غسل وجفف. ثم قال: ويحصل به مع ذلك تعديل مزاج العضو العليل، ومتى اعتدل مزاج العضو قويت قواه المدبرة ودفعت عنه الألم بإذن الله. ثم قال: ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه سبابة، يأخذ الإنسان من ريق نفسه، من ريقه من على لسانه على أصبعه سبابة، ثم يضعها، قال، على التراب، فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الجرح، ويقول هذا الكلام، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يقول ابن القيم: ويقول هذا الكلام لما فيه من بركة ذكر اسم الله وتفويض الأمر إليه والتوكل عليه، فينضم أحد العلاجين إلى الآخر فيقوى التأثير. انتهى كلام القيم رحمه الله. إذن هذا من هدي صلى الله عليه وسلم في رقية القرحة والجرح. أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم هديه في علاج الوجع، الألم، بالرقية الشرعية أيضا. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجيده في جسده منذ أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا من هدي صلى الله عليه وسلم في علاج الوجع، يشعر بوجع لا يزول، ألم في جسده جاء يشتكي هذا الألم: يا رسول الله، أجد وجعا منذ أسلمت في جسدي. فقال له صلى الله عليه وسلم: ضع يدك، اليد اليمنى، على الذي تألم من جسدك، على مكان الألم، وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه 2202. يقول ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث في هذا الفصل من كتابه الطب النبوي، قال: ففي هذا العلاج من ذكر الله والتفويض إليه والاستعاذة بعزته وقدرته من شر الألم ما يذهب به بهذا الألم، وتكراره ليكون أنجع وأبلغ، وتكراره ليكون أنجع وأبلغ كتكرار الدواء لإخراج المادة. قال: وفي السبع، يعني سبع مرات، خاصية لا توجد في غيرها. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هذا حديث في الصحيحين، في البخاري 5750، وفي مسلم 2191. ثم قال ابن القيم: ففي هذه الرقية توسل إلى الله بكمال ربوبيته وكمال رحمته بالشفاء، وأنه وحده الشافي، وأنه لا شفاء إلا شفاؤه. فتضمنت التوسل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته. انتهى كلام القيم كما في كتابه الطب النبوي. إذن هذا من علاجه صلى الله عليه وسلم للوجع بالرقية الشرعية، يضع يده اليمنى في مكان على مكان الألم، يقول بسم الله ثلاث مرات وسبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يشفى بإذن الله عز وجل. أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة، حزن المصيبة، هذا مرض يصاب به كثير من الناس، يصاب بحزن شديد عند المصيبة لا يتحمل. فما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجاره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. هذا هو العلاج، علاج النبوي لحر المصيبة وحزن المصيبة. ما من أحد تصيبه مصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجاره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وهذا حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم 918. قال ابن القيم رحمه الله: هذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعي له في عاجلته وآجلته، فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته. أحدهما أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة، وقد جعله عند العبد عارية، فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير. قال الثاني أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق، ولا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره ويجيء ربه فردا كما خلقه أول مرة، بلا أهل ولا مال ولا عشيرة، ولكن بالحسنات والسيئات. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله أيضا أنواع من علاج حر المصيبة وحزنها. وما ذكره من العلاجات كثير يحتاج إلى إفراده بمحاضرة مستقلة تحت فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة وحزنها في كتاب الطب النبوي. ويكفي ما أشرنا إليه في بيان هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة وحزنها. أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الأمراض بالرقية والأذكار الشرعية هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الكرب والهم والغم والحزن. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم. هذا حديث في الصحيحين، كان صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب هذا الذكر. وجاء أيضا من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذه دعوات المكروب سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 5090 رقم الحديث. دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لساني كله، لا إله إلا أنت. وهكذا جاء أيضا من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب، تقوليهن عند الكرب أو في الكرب: الله ربي لا أشرك به شيئا، الله ربي لا أشرك به شيئا. علمها صلى الله عليه وسلم أن تقول هذا الذكر عند الكرب، علاج نبوي للكرب والهم والغم والحزن. وحديث أسماء بنت عميس رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة 2755 وفي صحيح سنن أبي داود 1525. هذه أذكار شرعية فيها بيان هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الكرب والهم والغم والحزن. هذه أمراض خطيرة. أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم العلاج هديه في حفظ الصحة بالطيب، الطيب الرائحة الطيبة. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي: لما كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح، والروح مطية القوى، والقوة تزداد بالطيب أو بالطيب، وهو ينفع الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنية، يفرح القلب أو يفرح القلب ويسر النفس ويبسط الروح، وهو أصدق شيء للروح وأشده ملائمة لها، وبينه وبين الروح الطيبة نسبة قريبة، كان أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيبين صلوات الله عليه وسلامه. ثم قال: وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وهذا الحديث في البخاري 5929. ثم قال: وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل، فإنه طيب الريح خفيف المحمل. هذا حديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم 2253. وهكذا يقول ابن القيم: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. حديث رواه أبو داود والنسائي، وهو في صحيح سنن أبي داود 4172. إذن هذا في بيان هدي صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة بالطيب، الطيب بأنواعه. ويقول ابن القيم بعد أن ذكر هذه الأحاديث وغيرها، قال: وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه، والشياطين تنفر عنه، وأحب شيء إلى الشياطين أحب شيء إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة، فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة، والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة، وكل روح تميل إلى ما يناسبها، فالخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. وهذا وإن كان في النساء والرجال، فإنه يتناول الأعمال والأقوال والمطاعم والمشارب والملابس والروائح والروائح. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الطيب، استخدام الطيب بأنواعه مفيد في حفظ الصحة بوجه عام. أيضا حتى لا نطيل عليكم، أختم في بيان هديه صلى الله عليه وسلم أيضا العلاج وحفظ الأبدان بالرقية والأذكار الشرعية. هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ صحة العين، العين المبصرة قد تصاب بالأمراض وبضعف النظر، فما هو هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ صحة العين؟ قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها 3 في كل عين. هذا حديث رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد، وصححه الألباني بشواهده في مشكاة المصابيح 448. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اكتحل يجعل في اليمنى 3 يبتدئ بها ويختم بها، وفي اليسرى 2. أيضا الحديث ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 633، وجاء عند أبي داود وابن ماجة أيضا، بل صحح الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2746. قال: كان صلى الله عليه وسلم يكتحل وترا، كان يكتحل وترا. هذه حديث في فضل الاكتحال الكحل، وفي بيان هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ صحة العين بالكحل، وكذلك أيضا بالإثمت وهو من أنواع الكحل. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمت، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، وينبت الشعر. حديث رواه ابن ماجه، وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة 724. عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وفي كتاب أبي نعيم أيضا حلية الأولياء من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: عليكم بالإثمد، فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر. وهذا ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، هذا حديث علي مرفوع، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 665. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. هذا عند أبي داود وابن ماجة، صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 3878. هذه حديث كثيرة في بيان هدي صلى الله عليه وسلم في حفظ صحة العين. بعد أن ذكر هذه الحديث لما ابن القيم في كتابه الطب النبوي تحت فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في حفظ صحة العين، قال ابن القيم رحمه الله: وفي الكحل حفظ لصحة العين وتقوية للنور الباصر وجلاء لها وتلطيف للمادة الرديئة واستخراج لها مع الزينة في بعض أنواعه، وله عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بها، وخدمة الطبيعة لها، وللإثمد من ذلك خاصية. ثم ذكر الأحاديث التي يوصي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإثمد: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. هذا ما أردنا أن نذكره من خلال هذه المحاضرة في بيان هديه صلى الله عليه وسلم في الوقاية والعلاج من الأمراض بالرقية والأذكار الشرعية. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.